ثم دعا بالحلاق أبو طلحة وحلقه كما ذكرنا في الجلسة السابقة. ثم بعد ذلك أفاض النبي صلى الله عليه وسلم وطاف وسعى وأدركته الصلاة في مكة فصلى بهم، فلما رجع إلى منى وجد أن أصحابه ينتظرون فصلى بهم مرة ثانية وأعاد بهم الصلاة على، وهذا أوجه ما جمع فيه من الروايات بين كوني صلى، هل هو صلى هناك أو صلى هنا، فقالوا إنه صلى بهم صلاتين. ثم بعد ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله جل وعلا. اليوم الحادي عشر اللي هو يوم الغد من بقي من الأعمال فقط الرمي، فالرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، إنما هو الرمي فقط. يبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي المخيم وهي الأقرب، فيرميها بسبع حصيات، وثم يجعلها عن يساره الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن تيسر له، ثم يتقدم قليلا ويدعو طويلا. وهذه سنة يحرص الإنسان أن لا يفوتها، وأن يقف مع من يقف حتى تتأكد هذه السنة وهذه السنة تكون معلومة عند الناس، لأن الكثير من الناس ربما تخفى عليه مثل هذه السنن. وكان النبي يطيل كما في حديث ابن عمر أنه كان بقدر سورة البقرة. نحن نقول قف ولو بما يحصل به الوقوف والذكر لله جل وعلا والدعاء. ثم بعد ذلك يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويجعلها عن يمينه عكس الأولى، فيجعلها عن يمينه ويرميها، ثم يتقدم قليلا عن يساره عكس الجمرة الأولى، ويقف طويلا كما وقف في الجمرة الأولى. ثم بعد ذلك يتقدم إلى الجمرة الكبرى التي هي الجمرة العقبة المسمى بالعقبة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات ولا يقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها، والعبادات توقيفية. وقد اختلف في سبب عدم الوقوف، لكن مما قيل من في ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها لأنها كانت ضيقة والموقف فيها ضيق، فلا يريد أن يشق على الناس. وهذه حكمة مستنبطة وليست حكمة منصوصة حتى نقول إنه زال الضيق فيقف الناس، هذه حكمة استنبطها بعض أهل العلم، قد تكون هي الحكمة قد يكون غيرها. فنقول إذا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك فإن الحاج لا يقف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بأعمال ماذا؟ بأعمال الغد إن شاء الله تعالى. إذا كان أبو عبد الرحمن عندك تعليق
نبدأ بالأسئلة. بسم الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك أسئلة كثيرة تدور عن حكم الرمي بعد صلاة الفجر، وكذلك عن حكم التوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرمي يقسم إلى قسمين، رمي يوم العيد، فهذا كما ذكرت في الجلسة السابقة يبدأ من منتصف ليلة العيد كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى، وكذلك مذهب طائفة والمالكية وغيرهم، وهو قول قوي جدا، لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل الناس، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاضت من مزدلفة على بعير وليس على سيارة، على بعير، ثم رمت جمرة العقبة، ثم ذهبت إلى مكة، وتصور المسافة بعيدة، وسيلة النقل ليست وسيلة سريعة، ثم أفاضت وطافت وسعت ثم رجعت وصلت الفجر في منى، فهذا يدل على أن الوقت كان طويلا جدا، يعني أكثر من 3 ساعات أو 4 ساعات بين ماذا؟ بين طلوع الفجر وبين دفعها من ماذا؟ مزدلفة. وهذا قول قوي. وهناك من أهل العلم من يرى أن الإفاضة إنما تكون بعد غياب القمر، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تقول لمولاها هل غاب القمر 3 مرات؟ فيقول لا، فلما قال الثالثة نعم قالت إذن نرحل، فلم تفض إلا بعد غيوب القمر، والقمر عادة يغيب بين الثانية والربع والثانية والنصف، فهذا أيضا لا بأس به. لا، لكن الأفضل، ومن أهل العلم من يرى أن الرمي قبل الفجر لا يصح إلا لأهل الأعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لأهل الأعذار، وهذا قول ليس بالقوي حقيقة، لأن عائشة رضي الله عنها وكانت فتاة أو كانت امرأة فتية، لأنها في حجة الوداع كانت في 17 أو في 18، قالت وددت أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة وكما استأذنته عائشة، مع أنها كانت شابة قوية، فهي ترى ماذا؟ ترى أجواز ماذا؟ جواز الرمي قبل الفجر، لكن لا شك أن أفضل الأوقات هو بعد شروق الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ثم يمتد إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، يرمي الآن ويرمي العصر ويرمي المغرب والعشاء إلى قبيل طلوع الفجر، وله أن يرميه في اليوم الذي يليه كما ذكرت لكم، وهو آداء وليس قضاء، أداء وليس قضاء، فالوقت الحمد لله واسع في ذلك. ما عدا يوم اليوم الأول يبقى عندنا أيام التشريق 11 و12 و13، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها إلا بعد الزوال، وكما في حديث ابن عمر أنه كان يتحين الزوال، وكانت الحجة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شدة الحر، ومع ذلك كان ينتظر حتى تزول الشمس، فالأفضل أن الإنسان لا يرمي إلا بعد الزوال. أولا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني خروجا من الخلاف في هذه المسألة، الثالث حتى لا يحصل عنده شيء من الوساوس والشكوك إذا رجع فيما بعد وقال أنا رميت الرمي مجزئ أو غير مجزئ أو ما أشبه ذلك. الرابع أن الأمر ولله الحمد صار في مثل هذه الأيام وهذا الزمان متيسر، يعني بعد تعدد هذه الأدوار الأربعة أو الخمسة صار الرمي يسير ولا زحام فيه ولا مشقة. لكن لو أن الإنسان احتاج إلى أن يرمي قبل الزوال في اليوم الذي يريد أن ينفر فيه أن يساور في أن يسافر فيه، كما لو كان عنده عمل يقتضي أن يسافر باكرا أو عنده حجز طيران أو ما أشبه ذلك، فنقول إن شاء الله لا حرج. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن أحمد رحمه الله تعالى ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى واختيار ابن الجوزي وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول إن مثل هذه الأمور تتقدر بقدرها، فلا يعمد لها الإنسان إلا إذا كان محتاجا إليها حتى لا يقع في نفسه شيء من ماذا من الضيق، وحتى يكون موافقا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من جميع الجهات ومن جميع الأدوار، والأمر واسع. وفي شيء ينبغي أن يتنبه إليه عند الرامي أو ينبه إليه عند الرامي. أولا، ترى هذه الأحواض التي تشاهدونها لم تقم إلا في السنة الثالثة أو في المئة الثالثة ولم تكن معروفة، وإنما كان الناس يرمون إلى جهة أو الجهة التي يرمى إليها، ولم يكن هناك حوض حتى يقال أو يشكك الإنسان في نفسه هل وقعت في الحوض أو لم تقع في الحوض أو كل السبع وقعت أو لم تقع. فإذا رماها إلى جهة المرمى فإن هذا مجزئ إن شاء الله تعالى، ولا يدقق ويتعب نفسه ويبحلق كما يقولون أبو عبد الرحمن بعينيه ينظر هل سقطت في ماذا الحوض أو لم تسقط، لأن هذا الحوض لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانوا عليه من الورع والزهد، كان عندهم سعة أفق وسعة في العلم وفي مقاصد الشريعة. كانوا إذا رجعوا كان سعد رضي الله عنه يقول لا أبالي رميت بسبع أو بست، وكان ابن عمر يقول رجعنا ومنا من يقول رميت بسبع ومنا من يقول رميت بست، وكانوا لا يتشددون في هذا الجانب. فلا ينبغي للإنسان أن يتشدد في مثل هذه الأمور. إذا رمى إلى المرمى فالحمد لله يرى أنها وقعت ولا يدخل في نفس شيء من الشك والوساوس.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز لي
الزوال يبقى الساعة بدخول وقت الظهر الساعة الثانية عشر وخمس دقائق، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يقول أنا أريد أن أفعل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال ينتظر لما زالت الشمس رمى ثم رجع وصلى، فهو رمى قبل الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز لي التوكيل عن رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر والثالث عشر حتى أطوف طواف الإفاضة ثم أذهب إلى العمل في جدة؟
هذا ما يعجز عنه أحد، كل واحد ممكن أنه يوكل ويروح يوم العيد. أنا رأيت بعض الإخوة الحجاج من بعض الدول سافروا يوم العيد، ولما سئلوا قالوا والله احنا خلاص وكلنا رمي الايام الباقيه ومشينا. هذا لا يصح، ده لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف بالبيت هو اخر العهد، امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت، وهذا لم يكن اخر عهده ماذا بالبيت، لان الرمي متعلق بالشخص. هذا امر. الامر الاخر نحن نقول العبادات قاعده في الشريعه، أن الأصل في العبادات البدنية أن يؤديها الإنسان ببدنه هو بنفسه. إذا عجز أو شق عليه أو لحقه ضرر فإن له أن يوكل، مثل لو كان رجل كبير يتعب في المشي أو في ركوب العربية أو امرأة حامل أو ما أشبه ذلك أو مريض، نعم نقول له أن يوكل. أما أن يوكل وهو ليس بحاجة إلى التوكيل فإن هذا لا يصح ولا يكون مجزئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين الأضحية والهدي ولمن تجب؟
الهدي متعلق بالنسك، يعني متعلق أو هو دم لمتعة الحج. وبالمناسبة ذكرت لكم في الجلسة الماضية أن السلف والصحابة لم يكونوا يفرقون بين متعة الحج أو متعة الحج المعروفة الآن وبين القران، كل عندهم تمتع فيطلقون على القران تمتع، وإنما هذا التفريق عند الفقهاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. فهذا الدم، هذا الدم دم تمتع، لأنه قرن بين النسكين، قرن بين أو جمع أو لا جمع بين النسكين بين العمرة والحج. وأما الأضحية فإنها لغير الحاج، إنما هي لغير الحاج قربة يقربها أو يذبحها تقربا لله جل وعلا، هذا الفرق بينهما. هناك وجه تشابه، وهو أن المضحي ممنوع كما في حديث أم سلمة عند مسلم من أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيء، قالوا لمشابهته لمن؟ للمحرم، لأن المحرم لما كان ممنوعا من أخذ هذه الأمور منع ماذا منها؟ المضحي. أما الأضحية فهي متعلقة بغير الحاج، والهدي متعلق بالحاج. وبعض أهل العلم يرى أن الحاج لا يشرع في حقه الأضحية كما هو المقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه يقول إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى أو أمر أحدا من الحجاج بالأضحية. وأما الحديث المنقول أو الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه ببقرة، فهذا المقصود بالتضحية هنا هي الهدي، أي أنه أهدى عن نسائه التي حججن معه ببقرة. والعلماء يطلقون على الهدي أضحية، وذهب غيره إلى أن الأمر أو الحث والسنة الواردة في الأضحية عامة هي في حق الحاج وفي غير حق أو في حق غير الحاج، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين لقط ابن عباس رضي الله عنه، لقط ابن عباس رضي الله عنه الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: كنت في من قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله؟
هذا سهل جدا، هذا جمع بين العلماء بأن ابن عباس رضي الله عنه دفع في الضعفة قبل الفجر ورمى، ثم رجع ليستقبل النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه في الطريق فأمره أن يلقط له الحصى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزمني طواف الوداع مع العلم بأني من أهل جدة؟
نعم، نقول على الراجح أنه يلزمه طواف الوداع، لأن الوداع للآفاق، يعني من لم يكن من أهل مكة. وأما القول بأن من كان دون مسافة القصر فإنه لا يطلق عليه أنه مسافر فليس بالقول القول. نعم.
أحسن الله إليكم.
المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن طواف الوداع إنما يكون لمن محله فوق مسافة القصر، وجدها الآن أو ما شابها ربما تكون دون مسافة القصر، فعلى المشهور أنه لا طواف عليه، لكن أرجح الأقوال أنه عليهم الطواف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حجم الحصى؟ من المعلوم أنها بين الحمص والبندق، لكن أنا لم أميز الحجر.
يعني أدوين هذا يجي لمي أذكره له. يعني قدر كما يقولون نصف الأنملة، قدر نصف الأنملة هذه الحصاد. ولذلك تجد الناس عندهم أحيانا شيء من الغلو، وتجد أنه يرى أن كلما كانت الحصاد أكبر كلما كان وقعها أشد وأكبر، وهذا خطأ، لأن هذا الاعتقاد ناشئ من أن الشيطان يربط في هذه المواضع ويرجم الرجم يقع عليه، وهذا خطأ،
لأن هذه المواضع تعرض فيها الشيطان لإبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه يثنيه عنها فقط، وأما أنه مربوط فيها فهذا لا أصل له أبدا، كما في الحديث السابق إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله مو لإدماء الشيطان أو رمي الشيطان إلى آخره. أنا أبو عبد الرحمن رأيت واحد قبل سنين رجل أمس وقال لا خلنا نمهل وبني عاله كان يمسك تذكرون كان فيه عمود
ويجلد بها العمود. والله يا أخوان هذا الحاصل، الناس يا أخوان عندهم شيء من الجهل. تو نحن راجعون كان في إخوة من بعض الجنسيات معهم مرشد، والمشكلة أنه مرشد. والله يا أخوان هذا الحاصل، قال لهم يقول شوفوا الشيطان الأصغر تحت والشيطان الأوسط في الدور اللي بعده والشيطان الأكبر فوق. والله يا أخوان اليوم وهذا هو المرشد. تصور، فالناس عندهم شيء من ماذا؟ من الجهل في هذا الجانب. لا، نحن كما ذكرت نقول إنما جعل الرمي لإقامة ذكر الله فقط، أن ترمي امتثالا لأمر الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال الله أكبر الله أكبر مع كل حجر، نحن نرمي ونقول الله أكبر مع كل حجر مستشعرين هذه العبادة، أننا إيش نمتثل. كما قال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يقصد الحجر الأسود، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذه خلاص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالإنسان متعبد هذه عبادات توقيفية يؤديها كما أداها القدوة والأسوة محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل رميت للعقبة ثم ذهبت للحلاق وكانت حرارة الجو دون حارة، وضعت الإحرام على رأسي ثم تذكرت ونزعته ثم وضعته بيني وبين رأسي بمسافة معينة.
يعني وضعه قبل ولا بعد؟
يعني إن كان قبل الحلق فبعيرين، وإن كان بعد فبعير واحد، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم تأخير حلق الشعر إلى الرجوع لبلد الحاج أو بعد طواف الإفاضة؟
أما إلى بلد الحاج فلا يصح، فيجب عليه أن الحج ينتهي بغروب شمس اليوم 13 عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وعطاء، فهو ينتهي بغروب شمس اليوم 13، فيجب عليه أن ينتهي من النحر ومن الحلق في هذه الأيام. وأما تأخيره إلى ما بعد الإفاضة نقول يؤخره، لكن ما دام في هذه الأيام. وأما طواف الإفاضة فذكرنا أنه ليس له مدى حد معين، لا في أيام التشريق ولا بعدها، وإن كان طائفة من أهل العلم يرون أنه لا يصح تأخيره عن شهر ذي الحجة. والله ما أدري، أنا ما ذكر حكمة، لكن هذا هو المنقول عن العلماء، ولم ينقل عن أحد من أهل العلم التأخير، مع أنه هناك شيء آخر وهي أن العمرة مفتوحة. يعني لو أن إنسان اعتمر ثم نسي وذهب إلى بلده ثم ذكر، نقول له البس إحرامك واحلق. ولو أن حاج لو أن حاج نسي ثم بعد أسبوع أو أسبوعين ذكر، نقول له البس إحرامك وإيش وأحلق، لكنه قيدوه للذاكر بأيام ماذا؟ بأيام الحج أي فقط. فأنا أقول أن الأمر أوسع من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل لو أخرت طواف الإفاضة مع طواف الوداع هل تكون النية لكلاهما أم للإفاضة فقط؟
النية لا تكون لكليهما، إنما تكون لماذا؟ إنما تكون لطواف الإفاضة، لأن طواف الوداع ليس مقصودا بذاته، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر العهد بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت بأي طواف، بأي طواف. فإذا كان المقصود أن يكون آخر العهد أو آخر العهد البيت، خلاص فهو إذا طاف طواف الإفاضة كان آخر العهد بالبيت. بل إن من أهل العلم وقول له وجه حقيقة من يرى أنه لو طاف، هذا قول عند الشافعية رجحه النووي، أنه لو طاف بنية الوداع فإنه يكون عن طواف الإفاضة، وكان الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله تعالى يميل إلى تصحيح. لكن طالما أنه يعلم أن هذه المسألة فيها خلاف وربما أورت عليه شبهة أو شك أو كذا، فنقول يا أخي إنه ماذا الطواف الإفاضة واخرج من هذا الشك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو استعجلت في اليوم الثاني عشر فرميت وطفت ثم اضطررت للعودة إلى المخيم لحمل الحقائب فغابت علي الشمس.
إحنا نقول إنه متى رمى ثم بدأ يشرح في الرحيل فإنه لا حرج عليه، بل إنه لو شرع في الرحيل وأخذ متاعه وسائر واشتغل بباقي بسائر أموره ثم ذهب للرمي وغابت عليه الشمس، نقول أيضا إن شاء الله لا حرج، يرمي ويخرج.
أحسن الله إليكم.
مسألة ثانية ذكر السائل وذكر أهل العلم، وهي: ما لو رمى ثم ذهب وطاف طواف الوداع ثم رجع وبات في منى، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رجحه طائفة من محققي المذهب، لأنه هو في حقيقته خلاص خرج وهو في طريقه ماذا إلى الخروج، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. لا ما يلزم وداع ثاني، هذا هو القصد. إيش؟ أنه يذهب، يقول بعضهم يقول أنا ربما لا أجد مكان أبيت فيه أو ما أشبه ذلك، أو يكون معه نساء ربما خاف عليها أو كل ما شئت من الأسباب، فإنه يرمي ثم يذهب ويطوف طواف الوداع، ولو جاء ورجع ناس المخيم ومشى في الصباح فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. هذا خلاص نفر، هم منين أخذوا؟ من ينفر أحدكم، يقول إن المقصود بالنفر إنهاء الحج، هذا نفر وأنهى حجه خلاص وشارع الآن في الخروج من ماذا؟ الخروج من مكة، لأنه جعل آخر العهد بنيته الطواف ونفر. كم لا فرق بين أن يبيت هنا أو يبيت في مزدلفة أو تتعطل سيارته، خارج وأنتهى من النفر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في اليوم الثامن قدمت إلى منى دون الذهاب للحرم لطواف القدوم، هل يتوجب علي في آخر الحج الذهاب إلى الحرم لأطوف طواف واحد؟
بالاتفاق أو لا خلاف بين أهل العلم أن الحاج متى وقف في عرفة فقد سقط عنه القدوم، فبمجرد الوقوف في عرفة انتهى القدوم، والقدوم كما أسلفنا سنة. متى وقف الحاج بعرفة فقد انتهى وقت طواف القدوم، لأنه على اسم طواف قدوم.
يقول السائل: عند رمي جمرة العقبة في يوم النحر أن تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك أو العكس؟
الأمر واسع، أنا والله ما أحب الإنسان أن يشدد على نفسه في ذلك، لا بالذات جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة إلى وقت قريب كانت ترمى من جهة واحدة، يعني كانت على شكل نصف دائرة أو أقل، وكان خلف الجمرة جبل ولم يكن يرمي الناس. يعني الآن لو ذهبنا إلى جمرة العقبة، فيما مضى في طريقنا جمرة العقبة يقابلك جبل ما ترمي من عنده، إنما الرمي من الجهة الثانية، كأني في مجلسي هذا، يرمون من هذه الجهة، أما الجهة المقابلة فكانت جبل. فكالنبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي ورماها بسبع حصيات، والأمر واسع، لا يشدد الإنسان على نفسه في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أخرت طواف الإفاضة مع طواف الوداع أيهما أقدم، الطواف أم السعي؟
لا يقدم الطواف ثم السعي، لأن السعي تابع للطواف، ولذلك الإنسان إذا اعتمر فإنه يطوف ثم ماذا؟ يسعى، وإذا أراد الخروج بعده مباشرة فإنه لا وداع عليه حتى عند القائلين بإيجاب طواف الوداع على المعتمر، لأن السعي تابع للحج. نعم.
يقول السائل، أحسن الله إليكم، يقول السائل: حججت متمتعا فاعتمرت أولا عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم عدت إلى جدة، ثم أحرمت للحج يوم 8، فما حكم ذلك؟
أكثر أهل العلم على أنه إذا رجع إلى بلده أنه ينقطع تمتع، وهذا أكثر أهل العلم، منهم عمر ومنهم علي ومنهم طائفة، وبعض أهل العلم كما هو منقول عن ابن عباس وهو مذهب الحسن البصري رحمه الله تعالى أنهم يرون أنه لا ينقطع التمتع، وأنه متى اعتمر في أشهر الحج ثم حج في عامه أنه على تمتعه في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الإخوة يحرص على التوجه إلى القبلة بالالتفات يسارا ولا يستوي للصف بعد ذلك، فما الأولى، استواء الصف أم التوجه للقبلة؟
استواء الصف واجب والقبلة شرط، لكن ينبغي أن ننبه إلى مسألة ذكرها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن التشدد في إصابة عين القبلة من دين الرافضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلا يشدد الإنسان على نفسه في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المقصود بالتحلل هو فقط الجماع أم حتى دواعيه؟
التحلل الثاني يعني مسألة خلافية، لكن أنا أقول الأولى للإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور كلها، الجماع ودواعي الجماع، ولا سيما الكلام مع النساء، إن ابن عباس رضي الله عنه كان يتمثل فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يتمثل ببعض الأبيات التي فيها ذكر نوع أو مسمى الجماع، فلما سئل عن ذلك قال: إنما هو الكلام عند النساء، يعني الكلام فيما يتعلق بالجماع عند النساء أو مع النساء، أما إذا لم يكن ثمة نساء فإنه لا يدخل في هذا الباب، لكن الأفضل له أن يبتعد عن هذا الموضوع، لأن الكلام يجر بعضه مع بعضه، خاصة يعني يترك الرسائل وبعض الرسائل حذر يعني. أبو عبد الرحمن ما عندك مالك يومين عيد يعيد، بس عاد يعيد الكلام ما فيها الخبر يعني تحرك. طيب
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مررت على الميقات وأنا نائم في الطائرة ولم ألبي بالعمرة، فما حكم ذلك؟ يقول السائل:
يكفي لك، هو أصلا هو لبس الإحرام وخرج الحاج، لكن تغيرت الوسائل. أنا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدت مثل هذه الوسائل لقال كما قال: لا حرج. نعم. لأنه ناوي من خروجه إلى بيته ولبس. العلماء يقولون لو مر بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو وهو لا يعرف أنها عرفة فإن حجه صحيح، حتى ولو كان ما يعرف إنها عرفة ومر بها ولم يعرف أنها عرفة في نهار عرفة أو ليلة مزدلفة فإن حجه صحيح.
في البر ومر الميقات ولا درى من هذا الميقات،
ومثله لو خلاص هو أصلا ذاهب ليش لهذا الميقات يريد أن يحرم منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نحافظ على النوافل في الحج؟
فيما يتعلق بالسنن الرواتب المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقله عن أصحابه أنه لم يكن يحافظ عليها. وابن عمر يقول رضي الله عنهما يقول لو كنت متنفلا لأتممت. لكن النوافل المطلقة يصلي منها ما شاء. إنما الذي يحافظ عليه الفجر سنة الفجر والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما في حضر ولا سفر. ما عدا ذلك من النوافل يصلي أشياء من النوافل المطلقة وغيرها. لكن كما ذكرت لكم أن هذه الأيام هي أيام ذكر، والذكر هو أفضل الأعمال عند الله جل وعلا.
في سؤال آخر. طيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا انتقض وضوئي وأنا في الطواف وأنا في الشوط السادس والحمامات مزحومة، فهل أكمل؟
وإن كان أكمل نقول ما عليك شك، وإن كان يسأل نقول الأفضل أن تخرج، ولا نقول يجب ولا يشترط. الأفضل أن تخرج، وحتى لو كانت الحمامات مزحومة وتتوضأ وترجع من المكان الذي بدأت فيه، والأحوط أن تلغي هذا الشوط الذي وقع فيه ماذا الحدث منه. هذا أفضل له، لأن مسألة خلافية، يعني هل الطهارة شرط للطواف أو لا؟ من المسائل الخلافية. المشهور في مذهب أبي حنيفة أنها واجبة وليست بشرط وتجبر بدم. والقول الثاني في مذهب الإمام أحمد الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ليست بواجبة أصلا. فالأمر إن شاء الله في ذلك واسع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
ما عندهم أصلا حق، لا أريد بس أن ويعني أقوى ما يستدل بمن قال بإيجابها حديث الطواف بالبيت صلاة، وهذا أولا أنه لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما الأدلة التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع لما وصل إلى الحرم نزل وتوضأ ثم طاف، وهذا غاية ما فيه يدل على مشروعية الوضوء لا على وجوب ماذا الوضوء، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدل على الوجوب. لكن الأفضل له، الأفضل في جميع عبادات أن تؤدى بطهارة، كما في حديث عائشة كان يعجبه التيمم والتطهر في شأنه كله. النبي صلى الله عليه وسلم لقيه بعض أصحابه تسلم عليه، وهذا مما يدلك على أهمية الطهارة عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يسلم عليه حتى وصل جدار فتيمم به النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه السلام فقال: كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فإذا كان هذا في رد السلام فلا شك أن الطواف الذي هو لب العبادة وركنها سواء في العمرة أو في الحج أنه أولى وأجدر بأن يكون الإنسان متطهرا على أكمل هيئة لأداء هذه العبادة. لكن لو حصل مع الزحام وشدة الزحام وجاء إليك هنا أو سافر تقول له أنه والله حجكم صحيح، لا هذا يحتاج إلى ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على الشيء المحمول ومن ذلك الشماغ؟ يقصد السجود يعني.
يعني يثل الشماغ قدامه يصلي عليه، ما في شيء، إذا كان طاهر له لا شيء. هناك يا شيخ في مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء كثير منها تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل. المقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كان شدة حر أو برد أن أحدهم كان يأخذ رداءه فيصلي عليه، والرداء مثل
أشماغ وغير ما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب طواف الوداع، هل يجب طواف الوداع على الحائض؟
لا لا، هذا بلا نزاع. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من صفية ما يريده الرجل من أهله فقالت: يا رسول الله إنها حائض. تخبره عائشة تخبر أن بأن صفية رضي الله عنها نحاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني أنها لم تطف طواف الأثقل. فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فلننفر. هذا حديث طواف الوداع. نعم، لا، هو قال أحابستنا هي يعني أنها لم تطف طواف الإفاضة. قالوا لا إنها طافت طواف الإفاضة. قال فلننفر، يعني وأسقط عنها طواف الوداع. الثاني حديث ابن عباس، أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فهذه كل الأحاديث تدل على ماذا؟ على عليها. وكان بعض أصحاب النبي لم يبلغ ذلك، فذكر له ابن عباس وذكرت له عائشة هذا الخبر كابن عمر وغيره، فرجعوا إلى ماذا؟ إلى قول الجمهور.
رفعت من السجود الأول السطر الأخير اللي قبل ما سمعنا الرفع من السجدة الأولى.
أي.
يوم سجدت للسجدة يوم سجدت السجدة الثانية احنا رفعنا للأولى.
طرف الشيخ
اللي صلى احنا نبغال
طارب يا طارب الشيخ
حتى
لا بأس. في مثل هذه الحالات يسجد الإنسان أو يأتي الإنسان بالفعل الذي لم يأتيه طالما أنه داخل نطاق الركعة، فأن تسجد السجدة الأولى ثم تقوم تجلس بين السجدتين، وإن لحقت الإمام مع السجدة الثانية الحمد لله، ما لحقته تسجد السجدة الثانية وتلحق معه بالتشهد.
يوم رفعنا من السجدة بعض الناس قالوا لا الإمام لحين راح سال.
أي
سجدنا من هيك السجدة الأولى رجعنا يعني قمت أنا كملت
ما واضح كيف كلام
يعني
سجد رفعت السجدة
طيب رفعت رفعنا واحد من الشباب برا ما كان يصلي
أيه.
قال الإمام لا زال ساجد رجعنا بنية السجدة الأولى
أي هو في الثانية
هو الإمام في الثانية
أي طيب وش سوي
في منا من قام
أيه.
المجموعة عاد الصلاة كاملة
أيه.
في منا من قام جاب ركعة كاملة لأنه نوى بالسجدة سجدة واحدة
طيب
صحيح
كلاهما صحيح طالما أنه أتى بركعة يكفي صحيح هنا ما يسجد للسهو هنا لأنه لم يحصل عنده شك ولا ظن إنما فات أو شيء فأدركه فلا يسجد فيه.
وين
سجد ما شاء الله.
لا شيخ طالب اسمح بالنسبة للفدية ما تدخل لازم 2000 أيام الحج.
أتبدأ حتى الحين؟
لا. فدية.
ليش؟ كيف تلبس ثوب وتبدأ تلبس؟
لا. ألاك.
يقصد الهدي ولا الفدية؟
لا الهدي على الفدية. أوه أحضر ما أحضر.
طيب
لا هذه مسألة مهمة فعلا يكثر فيها الخطأ وهي إذا حل التحلل الأول بأن رمى وحلق فإنه يلبس ثوبه كلا أو لا يا شباب ها يا أخوان خلاص هنا الآن إذا ذهب للبيت وأراد أن يطوف فإنه يطوف ويسعى بالثوب وليس عليه حلق ولا تقصير لأن بعض الناس يرى أنه لابد إيش أن يحرم ورد في ذلك رواية المذهب لكن ضعف كل أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقالوا إنها خطأ واضح إنما يطوف ويسعى بثوبه والحلق انتهى منه في مسألة الحقيقة خلاص انتهى الحج لكن فيه ونحن نتكلم يا أخوان حتى بس نختم في هذه القصة نحن نتكلم عن فضل هذه الأيام واستغلال هذه الأيام وتأثير هذه الأيام وتذكرون ذكر الإخوان أمس في كلماتهم وذكر غيرهم أن من علامة الحج المبروك أن يرجع ماذا؟ زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة بحيث يحس أن قلبه صار متعلق بفعل الخير وحب الخير وقول الخير ومحبة أهل الخير والابتعاد عن عكس كل ذلك تجد أن نفسه إن كان له أصحاب لا زالوا متلبسين في المعاصي أو مقيمين عليها أو كان له أفعال تجد أنه يحس في نفسه كلما تذكر هذه الأفعال، هذه علامة خير إن شاء الله تعالى، فليكثر منها. وليعلم أن للعمل الصالح أثرا عظيما في إجابة الدعوة وفي صلاح النية وفي صلاح الذرية، بل وفي طيب الرزق والبركة في الرزق. أبو مسلم الخولاني هذا من أئمة الزهد ومن أئمة الورع، الشيخ أكيد محمد مرت عليه هذه القصة، قصة عجيبة، وقيل إنها لعبد الله ابن عامر اللي هو عبد الله يطلق عليه ابن عبد القيس، هؤلاء كلهم في عصر الخلفاء الراشدين وعرفوا بزهدهم ورعهم. هذا الرجل اللي هو أبو مسلم هو أرجح القصتين، أبو مسلم الخولاني إمام في الورع وفي الزهد وأدرك حصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلحق به ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على شدة من التقشف والقناعة، فأتى إلى زوجته فقالت له إن عندنا درهم غزلت به، كان كل يوم أو أيام تغزل هذا الدرهم، قالت خذ هذا الدرهم واشتري لنا به رزقا. يقول فذهبت إلى السوق فلقيني رجل يسأل فألح علي بالسؤال حتى أعطيته الدرهم. يقول فدخلني من الخوف ما لم يدخل أحدا من الناس، ماذا أقول للمرأة؟ يقول كان معه كيس، يقول فأخذت فيه شيئا من التراب وشيء من نوع من مثل ما تقول النشارة هذه، يقول فأتيت فيه ودخلت البيت وقلت هذا ما اشتريت به بالدرهم، يقول هرب خرج. يقول فلما أتيت في المغرب فإذا المرأة تقدم لي الطعام، فقلت من أين الطعام؟ قالت الدرهم الذي اشتريت به. يقول فإذا هذا الذي وضعت في هذه الكيس انقلب إلى بر ودقيق. وهذه القصة صحيحة عن رحمه الله تعالى. فلما آثر ما عند الله جل وعلا، وتحدث هذه من الكرامات، يحدث الشيء الكثير من مثل هذه الكرامات كما حدث لخبيب حينما أسره المشركون فأتوا به إلى مكة وحبست قريش استعدادا لقتله، فكانت الجارية تأتي إليه وتقول إني كنت أنظر إليه وهو في القيود ويأكل العنب ولا عنب في مكة. الله أكبر. خبيب رضي الله عنه الذي قال له أبو سفيان أو غيره من كفار قريش في ذلك الوقت وذلك العهد قالوا تمنى أن محمد في مقامنا في مقامك هذا أنطلق بعد أن نصبوه للقتال. شوف الإمام قال ولا شوكة يشاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاح صلاح القلب والزهد والورع ومحبة الله جل وعلا لا شك أن فيها الوقاية من كل سوء ومن كل مكروه، وحصول البركة في النفس والمال والأهل والولد. كان محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى يقول والله إني لأجد أثر المعصية حتى في دابتي وخلق زوجتي، إذا عصى معصية يجد ذلك أو أثر هذه المعصية في سير دابته وفي خلق ماذا زوجته، تغير زوجته عليه.
فهذه فرصتنا يا أخواني في هذه الأيام أن نتعاد أنفسنا على أن نعود إلى الأفضل، وأن نعود بوجه وعمل هو خير مما كنا عليه، ونقيم على ذلك حتى نلقى الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا.
جزى الله عنا شيخنا خيرا جزاء، وجعل ما قدمه في موازين حسناته، وبارك
أتمنى أن أبو عبد الرحمن لو يشاركنا ولو بشيء.